قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي خلق كل شيء، من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، يقلب الليل والنهار، يدبر كونه على ما يحب ويرضى. أحمده حمد من اعترف أن النعماء منه، وأن فيضه على خلقه عميم، وأن عطاءه لا حد له ولا عد. نشكرك يا الله ونثني عليك الخير كله، ونشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا وحبيبنا ودليلنا إليك وقائدنا إلى الجنة وإلى سعادة الدنيا والآخرة هو حبيبنا رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يطيب لي أيها الأحبة أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد، وأسأل الله جلت قدرته أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا جميعا قولا واستماعا. أحبابي، أريد من المسلم أن يستشعر باستمرار قضية هي تزيد يقينه وتسدد مساره وتعينه في هذه الدنيا على أن يسلك الطريق الواصل إلى الله في عبودية نقية صافية. هذه القضايا هي أن الخالق للحياة والأحياء الله، ولا شيء سوى الله. من خلق جدار الخلية الحية في الإنسان والنبات والحيوان الله، ولا شيء غير الله. وإياك إياك أن يخطر على بالك خلاف هذا الأمر، أقول لك ذلك وأنا على يقين مما أقول. والأمر الثاني، اعلم أن الذي سخر لك رزقك الذي تعيش به على وجه الأرض هو الله. يعني هذا التفاعل العجيب بين حبة قمح في المزرعة ثم تطحن ثم تخبز ثم تصير طعاما تأكله، تنقلب فيك هذه الحبة الميتة حياة. من قلب الميت حيا إنه الله. من الذي في داخله حوله إلى طاقة تحيا بها؟ الله. وفي الأخير عليك أن تعلم أن من يدبر ملكوت السماوات والأرض هو الله، ولا شيء سوى الله. لا تظن أن أحدا من هؤلاء الخلق سواء كانوا جنا أم إنسا، كبارا أم صغارا، شرقا غربا، شمالا جنوبا، ارتقوا في مسائل دنياهم أم انحطوا، فلا يدبر أمرهم إلا الله. حتى أولئك الذين ظنوا أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. المدبر لملكوت السماوات والأرض هو الله. إذن هذا كله يدعوك إلى أن تخضع قلبك وجوارحك وحياتك ومالك وعقلك وقلبك لعبودية الله. ومعنى العبودية الطاعة والاستجابة لمنهج الله عن طريق من؟ عن طريق من جعل الله الطريق الواصل إليه من خلاله، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. عقيدة وعبادة وآداب وأخلاق وقيم وأعمال وتصرفات وتوفيق من الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا تنجو وتسعد في الدنيا والآخرة، وبغيرها أخشى عليك أن تتيه. نعم يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. أم عبد الله من عمان، تفضلي يا أم عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضلي يا أم عبد الله من عمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يخليك، أنا زوجي خالي كذا مرة، وحتى في بيتي يعني حصلت أدلة في البيت، ولما واجهته ما نكر يعني اعترف. نعم. وعد إنه ما راح يعيدها وعادها يعني.
الله المستعان.
هذا عن هذا بيشرب الخمر.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وعندي أطفال معاه يعني، فما أعرف إيش يعني أتركها.
كم عندك من الأطفال عنده؟
ثلاثة.
يصلي ولا ما يصلي؟
يصلي ويتركي. ما يترك الصلاة يعني.
يصلي ويترك. طيب. الله المستعان يا أم عبد الله، إن شاء الله تسمع الإجابة. عمار من العراق، تفضل يا أخي عمار من العراق.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، ما حكم دخول الحائض إلى المسجد لغرض تدريس الطالبات؟
خير إن شاء الله.
السؤال الثاني، والدتي معلمة
سنة، لأجل استلام مكان، ينبغي علينا دفع مبلغ من المال للموظف المتخصص. الله المستعان يا أخي، لا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الثالث إيه؟ طيب خلص. أبو محمد من السعودية، تفضل يا أبا محمد من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير.
آمين وإياك يا أخي الحبيب.
يا شيخ كيف بتوب إلى الله؟ علمني طريقة التوبة. الله يجزاك خير.
أبشر يا حبيبي.
الله يجزاك خير.
بس إن شاء الله، إن شاء الله تكون قد انشرح صدرك وأشرقت أسرار الخير في قلبك، وإن شاء الله أنا أدلك إن شاء الله.
الله يجزاك.
أم زياد من السعودية، تفضلي يا أم زياد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي حضرتك استفسار عن التفكير الكثير في الموت.
التفكير في الموت
خصوصا في الوقت الحالي، من إحداث الفتن الكثيرة وقرب أشراط الساعة الكبرى، ايه الحكم في كده؟ يعني الانسان التفكير الدائم في الموت بطريقه تجعله ما يستطيعش ان هو يمل حياته او يتمتع بحياته.
طيب.
وخصوصا كمان الشيطان كتر وسواسه الكتير، خصوصا في الصلاه الواحد بيحاول يهرب من الشيطان من كل حته في الانسان.
طيب.
حتى التشكيك في الله.
نعم، خيرا إن شاء الله. أبشر يا أم زياد. بشير. بشير.
السلام عليكم.
من الجزائر، مرحبا يا بشير من الجزائر، مرحبا بك.
الله يا شيخ، حبيت نسأل.
الله يسلمك. فلماذا وصلت؟ وصلت من أجل أن تسأل يا بشير.
الله يبارك فيك.
الحمد لله.
صح لكن
رسول الله. نبدأ بأختنا أم عبد الله من عمان. يعني هذا جزء من المآسي التي نعيشها في عالمنا الإسلامي، أن يكون رجل مسلم قد استسلم لأمر الله عز وجل ومع ذلك لا زال يقع في أم الخبائث، يعني وبعدين الأمر الآخر يخون زوجته. هذه معاصي يا إخوتي تهدم البيوت بدون شك. يعني الزوجة عندما يكشف سر زوجها في هذا الباب وتعلم أنه خائن وأنه يمارس الرذيلة وتعلم أنه يشرب الخمر، أبناؤه الذين من حوله إذا رأوه في هذه الحالة وانطبعت هذه الصور في أذهانهم، ما الذي سيترتب عليه؟ سيترتب عليه انفصام في شخصية هؤلاء الأطفال. أيبرون أباهم ويطيعونه ويحترمونه ويقدرونه وينزلونه في المنزلة التي أمر الله أن ينزل فيها، أم أنهم إذا قارنوا بين هذا الحق الذي له وهذه السقطات التي يفعلها ماذا يفعلون؟ ليست إساءة في حقه فقط، إنها دمار لنفسه ودمار لزوجته ودمار لأبنائه ولبناته. فليتق الله، فليتق الله. على أي حال يا أم عبد الله، أنا أنصحك ألا تستعجلي ما دام أنه طبعا الخيانة جريمة، ما في ذلك شك، وهي للأسف الشديد لو كان الناس يعقلون يعني لخاف على بناته وزوجته. مع ذلك أنا أقول حاولي أن تبذلي جهدك في دعوته إلى الله ومحاولة إنقاذه من هذا البلاء الذي هو فيه. قد تقولين قد قلت له، أقول ما يكفي، حاولي بنفسك وبمن يمكن أن يؤثر عليه إما من أقاربه أو من الناس الأخيار الذين من حوله، لعل الله عز وجل، ما دام أنه يصلي مرة ويترك مرة فأنا أقول بقي هذا البصيص من الأمل موجود ما دام أنه يصلي، حتى ولو كانت صلاته متقطعة أقول هذا بصيص من أمل في نور ربما سرى إلى قلبه فأضاءه بدل هذه العتمة التي يعيشها، هذا الظلام، هذا الضلال الذي يعيشه. وأسأل الله عز وجل له ولنا وللمسلمين جميعا الهداية. أخي عمار من العراق يقول: ما حكم دخول الحائض إلى المسجد؟ على أي حال، العلماء عليهم رحمة الله ذكروا على أن الحائض لا تمكث في المسجد، قد تمر منه، يعني تمر مرورا، تدخل من هذا الباب وتخرج من هذا الباب، أو تدخل إذا كان زوجها تريد أن تناديها، أو دخل ولدها تريد أن تلحق به حتى تطمئن عليه، أو تريد أن تراه أنه يعني في المسجد يقرأ القرآن أو يصلي فتطل عليه وتدخل المسجد لتتأكد وتعود. المهم أنها لا تمكث، ما تمكث الحائض في المسجد على الصحيح من كلام أهل العلم. ثم يسألني سؤالا محرجا: هذه الأم المسكينة التي مكثت 30 سنة تعلم واستحقت أرضا لأنها قد قدمت خدمة لهؤلاء الأجيال جيلا بعد جيل، 30 سنة تخرج على يدها أجيال، ربما كان بعض الذين درسوا على يدها بعضهم أساتذة في الجامعات، وبعدين يستحق أرض، ولإذا بها المسكينة تقف أمام أصحاب السوء يقول لها: إما أن تدفعي رشوة وإلا لا أرض. هؤلاء قطاع الطريق على الحقوق، هؤلاء يقطعون الطريق على الحقوق، بدلا من أن يستحق حقه يقول: إما أن تدفع، إما أن ترشي فتدخل في اللعنة، وإما أن يضيع حقك. طبعا أنا لا أستطيع أن أفتيها بأن أقول لها: والله تفضلي افعل الرشوة. لو قلت هذه الكلمة بكرة الناس يقول: الحمد لله عبد الله المصلح قال الرشوة حلال. لا، اصبري واحتسبي وابحثي عن طريق آخر، عن طريق الأخيار، عن طريق رجال مؤثرين يمكن أن يؤثروا بطريقة أو بأخرى من الطرق المشروعة التي لا تكون الرشوة واحدة منها. أخي أبو محمد يقول: كيف أتوب؟ أقول: كيف تتوب؟ القضية سهلة، بل هذه بشارة لك، إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقوا يا إخواني، باب التوبة مفتوح، مفتوح حتى ولو كانت الجرائم كبيرة. نعم، ليس هناك جريمة أعظم من جريمة الشرك، ولكن الله قد فتح باب التوبة والرجوع إلى الله. بل التوبة هي الأمر الذي يلازم المسلم في كل حال، فهي بداية الطريق، وهي واسطة الطريق، وهي نهاية الطريق. ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا. آمنوا توبوا، إذن لا بد من أن نلتزم هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. إذن باب التوبة مفتوح مهما كانت، لكن بشرط تكون توبة صادقة. أولها الصدق مع الله بأن تقدم على التوبة. 2، تعزم على أن لا تعود إلى الخطأ، تندم على ما مضى وتقلع عن الذنب. فإذا أقلعت وندمت وعزمت على أن لا تعود، لأن الشيطان سيأتي إليك يحاول بعد أن تتوب أن يذكرك، يذكرك بتلك الأيام، بتلك المعاصي، بأولئك القرناء، القرينات، البلاء، الكذا. فإذا وجد فيك ضعفا لحقك وعقرك، عقرك الشيطان. أنا يعجبني في هذا الباب كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، قال: فإذا تجلت لك معالم الحق فامضي ولا تلتفت، فإنما يوهن العزائم كثرة الالتفات. أحبابي، نتوجه إلى حرم الله للاستماع إلى الأذان في مكة المكرمة الطاهرة المباركة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين. أحبابي، لازلت أحدث أخي الحبيب، أحدث أبا محمد. فيا أبا محمد، اعلم أن باب التوبة مفتوح، وأن الله عز وجل يحب التوابين، وما دام أن باب التوبة قد أشرقت في قلبك إذن فالله يحبك. إنما المصيبة أن يكون الإنسان في حال من الغفلة لا يفطن لنفسه، حال من الغفلة والتيه والضياع، وسواد المعاصي ران على قلبه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يزال الرجل يعصي الله، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، وفي رواية: عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، ولا يزال يعصي فينكت حتى يصبح القلب كالكوز مجخية، الإناء الفخاري إذا كفأته على وجهه أيمسك ماء من فوق؟ مستحيل. ثم يقول: كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أما من استيقظ قلبه وعادت عزائمه متجهة إلى الله ففيه خير. فانتهز الفرصة يا أبا محمد ما دام أن الله عز وجل قد أعانك فأشرقت أنوار التوبة في قلبك، وعد إلى الله، توجه. إذا سمعت منادي الله يقول الله أكبر فتوجه إلى المسجد، وإذا سمعت من يناديك إلى معصية قل الله أكبر إني كفرت بالشياطين كلهم، فتوكل على الله، وأسأل الله أن يتوب علينا وعليك. أم زياد من السعودية تقول: إني أفكر في الموت، وخاصة مع هذه الأحداث التي نراها على يميننا ويسارنا. لا يا أختي، يبدو لي يعني الذين يهولون الأمر ويقولون هذه من علامات الساعة الكبرى، لا، لم تنتهي بعد علامات الساعة الصغرى، بقي عندنا من علامات الساعة الصغرى ومن الآيات التي تأتي قبل أن تأتي العلامات الكبرى، بقي أشياء كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن تقوم القيامة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، مروج وأنهار. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: تعود، ضع تحتها خط تعود، دليل على أن أرض العرب كانت في الماضي مروج وأنهار، أنهار هائلة، نهر بيشا ونهر ذي الرمة، الأول يخترق الجزيرة العربية من شمالها الغربي حتى يصب في الخليج العربي، والثاني من الجنوب الغربي للجزيرة العربية عن طريق وادي بيشا، ويخترق الجزيرة العربية إلى أن يصب في الخليج العربي. وبقية أرض العرب كانت مروجا، مروجا خضراء، إذا ما عادت. العجيب كون يسم حتى تعود، دليل على أنها كانت. من الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بأنها كانت؟ إنه الله، مع أنها كانت قبل آلاف آلاف السنين. وستعود مرة أخرى على جهة اليقين، وهي لم تعد بعد، لا زلنا نراها صحراء، وكذلك الصحراء الكبرى في أفريقيا لا زالت متصحرة، ونحن كما يقول الجيولوجيون في الحقبة السابعة من حقب الجفاف، ويحتمل أن يحصل شيء من التحول في مناخ الأرض، وهذا الاحتمال قائم. فإذا علينا أن نعبد ربنا، وبعدين لنا ساعات معينة، كل منا له أجل محتوم معدود مقدر عند الله، والله لو اجتمع من في الأرض كلهم جنا وإنسا كبارا وصغارا ما استطاعوا أن يزيدوا في عمرك دقيقة، ولو اجتمعوا على أن ينقصوا من عمرك دقيقة ما استطاعوا. هذه آجال الله قدرها، الله رسمها، الله سبحانه وتعالى وضع في حتى في داخل خلاياك رسمة خاصة، ينتهي مفعول هذا الجسم في ساعة الله قدرها سبحانه وتعالى، ولا يعلم ذلك إلا الله، ما أحد يستطيع ولا يقدر عليه إلا الله. اتجه إلى الله واسعدي بعبادة ربك والجئي إليه وتوكلي عليه وعيشي، لأن المسلم الأصل في أن يعيش سعيدا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يسعد قلبه، تأنس جوارحه، يستمتع بحياته، بعبادته لربه، بإسهامه في العمل الصالح، بدعوته إلى الله، بأن يكون مؤمن عامل داعي صابر. هكذا هكذا طريق أهل الإيمان أبدا. حولي هذا الهم، حولي هذه الأفكار إلى عمل صالح، توكلي على الله واستعيني بالله، وأسأل الله لي ولك التوفيق. أخي بشير من الجزائر، يعني أنا كم كنت أؤمل من أحبابنا في المسؤولين في الجزائر، ليش 1%؟ ليه الإصرار على الربا؟ ليه؟ ماذا وراء هذا؟ اتقوا الله يا إخواني، جماعة الدنيا تروح، أنتم قاعدين يعني شوف سبحان الله، واحد يريد أن يصنع خيرا، نريد أن نصنع خيرا لشبابنا، ممتاز، وأن نعينهم على أن يستكملوا احتياجاتهم، عظيم، وأن نقف بجوارهم لدعمهم ودفعهم ورعايتهم، أكبر من عظيم. ليه 1%؟ ماذا تستفيد؟ بس إلا عشان الشيطان يلعب عليك أنك تقول 1% ربا، أو أنك يا أيها البنك تشتري السلع وتبيعها للناس. يا أخي خلوا البنك هذا يشتري السلع ويبيعها ويربح، والدولة ما في مانع أن تدخل، كيف تحط لها شركات استثمار وفوائد تعود بها على الأمة. توكلنا على الله، تستثمر مارها في طاعة الله عز وجل، تستثمر جزءا، لأنه بالمناسبة الدولة على بيت المال حافظة لا مالكة، حافظ لا مالك. أي نعم. فإذا إذا كانت حافظة لمال المسلمين فعليها أن تراعي فيه شرع الله في هذا الدين، وأن 1% ما يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية يزنيها الرجل في الإسلام. يا أخي شيلوا هذا الواحد، وضعوا قانون، قل والله إحنا نريد أن نعين شبابنا وما نحط هذا الخازوق وتدجحة، هذا اللي يسمونه وتدجحة. هيش يا أخي، اسألوا عن وتدجحة بعدين هم يخبروكم. الله المستعان. أبو أحمد من السعودية، يا أخي يا أبا أحمد، الفترة التي أمضت هذه الفلة، التي مرت على هذه الفلة، وأنت كنت تنوي أن تسكن فيها، تبنيها لتسكن فيها، ليس عليها زكاة، لكن في الوقت الذي نويت أن تبيعها وأصبحت عرضا، سمع عروض تجارة، معروضة للتجارة، في هذه الحالة يا أبا أحمد من نيتك إذا حال عليها الحول وهي لا زالت معروضة فقومها بقيمتها السوقية بعد سنة. أنت قلت سنة وشهرين، هذه السنة والشهرين، شوف يا أخي الكريم السنة مش الشهرين، السنة شوف كم كانت قيمتها السوقية وطلع زكاتها. أما الآن فقد انقلبت إلى نقد، أضف هذا النقد إلى أموالك، وإذا جاء حولك، الحول الذي أنت قد جعلته لمالك، إي نعم، فإن بقي منه شيء زكه، وإن كنت قد تصرفت فيه فبارك الله لك. نعم يا أخي. بسم الله. فاطمة من المغرب، تفضلي يا فاطمة.
يا شيخ أنا بغيت، عندي جوج أسئلة.
نعم.
سؤال الأول، ولد عمتي الكبير رضع في جداتي في بزولة ناشفة ودون حالب، يعني كان كاينو ديكتي كتعطيها له، ما كانش كي يعني ما فيهاش حليب، كتسكتو بها، يعني بزولة ناشفة، بغيت تفسر لي هذه بزولة ناشفة يعني من دون حليب، وخوص يعني خوص صغير باغي يتزوج بيا، يعني هو ما رابعش خوه صغير، ولكن خوه الكبير هو اللي رابع.
أخوه الصغير
الكبير.
طب لحظة، أنا ودي أسألك يا فاطمة، لما كانت جدتك ترضعه كان يخرج منها حتى ولو زي الماء، ولا ما كان يخرج أي شيء؟
يعني هي كانت مرأة كبيرة، يعني كبيرة وولد بنتها، يعني كبيرة يعني كبيرة كانت كثير ضعف بزولة كانت يبكي وكتعطيه بزولة ناشفة يعني كانت مرأة كبيرة يعني بنتها زبا كبيرة يعني
عندما
مرأة كبيرة بنتها
عندما
كانت تتبع ولد بنتها
عندما سألت جدتك قلت لها يا جدة طب أنا أبشرك أنه أخو
أنا جدتي ميتة
ميتة على أي حال ما دامت ميتة الله يرحمها ما دام أن
يا شيخ خوي كبير هو اللي رابع
عرفت
ده أنا بغلت دي والولد الصغير يعني الولد الصغير هو اللي بغلت دي والدية
يا فاطمة أنت تسمعيني
أه؟
تسمعيني الآن يا فاطمة
أنا كسمع
تسمعيني توكلي على الله ما دام هو أخوه فتزوجي به بارك الله فيك تزوجي بأخي لا مشكلة
يعني خو متزوج به
اي تزوجي بأخي ما عليك
شكرا يا شيخ عندي السؤال آخر
أيوة
يعني أنا شفت مرأة كبيرة داكشي ديال السحر وليت تنشك وعندي شك وكل كنشك في كل شيء في الماكلة ولا عندي واحد الخوف يعني في أي حاجة كنخاف منها وليت أي حاجة كنخاف منها وليت تنشك في كل شيء ودابا أنا مخطوبة حتى الجوال ولا عندي منه الخوف يعني وليت خايفة من أي حاجة وليت عايشة في واحد يعني ما بقاش مرتاحة نفسيا
طيب خير ان شاء الله
يعني وليت نشكاك وتنشك ولا عندي وسواس يعني وليت نشك حتى في هذه القضيه الرضاعه وكذا وهذه يعني بغيت تفسر لي شي اكثر بغيت نرتاح يعني انا ما بقيتش عارفه شنو ندير
طيب ابشري ان شاء الله انا اقول لك ان شاء الله اقول لك باقي عندك سؤال ولا خلاص طيب شو ام يوسف من العراق تفضلي يا ام يوسف
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا شيخ أنا أتمنى أن تحدثنا عن الأمانة يعني في هذا الزمان رأينا أن الأمانة بدأت تتناقص بل وتختفي
الله المستعان طيب خير إن شاء الله نعم
حكم من تعطيها سر وهي تخونك بهذا السر وتفشيه بين الناس
طيب خير إن شاء الله أم محمد من تونس أبو محمد مرحبا بك يا أبا محمد من تونس
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنا موظف ونحب نبني بيت والحلول الكل ما فمش حتى حل كان القرض
لا حول
معناه بالنسبة للكراء لا تسمح ما فماش حتى أي حل آخر حتى السلفة من الأقارب والأحباب ما صعبة جدا
لكن بلغني أن عندكم بنك إسلامي يا أبا محمد
والله
بلغني هذا تأكد وسأجيبك إن شاء الله يا أبا محمد وأسأل الله أن ييسر لك بيتا
والله راني بخيت تعب برشا باش نلقى
إن شاء الله أتكلم معك يا حبيبي إن شاء الله طيب أختنا فاطمة لها سؤالان سؤالها الأول تقول بأن ولد عمتها رضع من جدتها طبعا تقول رضع من عجوز علي حال علينا أن نعلم على أن كل حليب ثاب نتيجة حمل سابق حتى يعني الجدة هذه ما شاء الله لها أولاد فالحليب إنما أتى نتيجة لحمل قديم فإذا نزل حليب أو ماء سال من ثديها هذا فيه حرمة وخاصة إذا أرضعته 5 رضعات يعني حتى نتقي الشبهة نعم أنا أعلم خلاف العلماء هل هو 5 أو 3 لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تضر المصة والمصتان فبعض أهل العلم قال إذن 3 تضر ولكن حديث عائشة كان فيما أنزل 5 رضعات مشبعات يحرمنا وفي الحديث الآخر إنما الرضاعة من المجاعة وفي الحديث الآخر إنما الرضاعة ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام علي حال الذي جمع أهل العلم من مجموع النصوص على أنه إذا كانت هناك 3 رضعات مشبعات هذه يعني يبتعد الإنسان احتياطا أما 5 فيقينا قد أصبح ابنا لمن رضع منها وبالتالي له أحكام أبنائها وبناتها من حيث الحرمة من حيث المحرمية. أما أخوه فلا علاقة له بالرضاعة، حتى ولو رضع أخوه الكبير 20 رضعة من امرأة أشبعته سنة كاملة، وأخوه ما رضع من هذه المرأة، لا بأس أن يتزوج ببناتها، لأنه لا علاقة له بالرضاع، لأن الرضاع يكون في حق من كان قد رضع فقط، ولا علاقة لإخوانه من النسب بهذه الرضاعة. تقول أختنا الكريم إنها أصيبت نعني ببعض الأشياء معين وسائل آخري أدى بها إلى أن تشك في كل شيء. أنا أقول يا أختي، الله قال لنا وهو أعلم بأحوالنا منا، قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو أننا حافظنا على تلاوة كتاب الله وعلى الأوراد الشرعية في الصباح وفي المساء، وهذه فرصة لي أقول لكم ما هي الورد الشرعي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا نقرأ في الصباح سورة الفاتحة في خارج الصلاة، إما قبلها وإما بعدها نقرأ سورة الفاتحة. ليه؟ لأنها أعظم سورة في القرآن، وهي أم الكتاب، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم، هذه واحدة. ونضيف إلى أعظم سورة أعظم آية، ما هي أعظم آية؟ آية الكرسي، نقرأ آية الكرسي، وعندنا من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وعد لا يخلفه الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ما هو الوعد؟ أن من قرأ آية الكرسي في الصباح مؤمنا بها، مؤمن مش متشكك يقول أبغى أجرب، لا، مؤمنا بها أعطاه الله شيئين. الشيء الأول ضمان، لو مات في ذلك اليوم يدخل الجنة، ضمان من الله. والأمر الثاني أن الله يرسل له ملكا يحميه بقية يومه، ملك من الملائكة، لو جاء عفاريت الأرض كلهم لهربوا منه. فنقرأ آية الكرسي، ونقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، ونقرأ فواتح سورة آل عمران، ونقرأ آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهاده الرحمن الرحيم، الثلاث الآيات. بس قبلها نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم نقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، خلاص هذا حفظ لك بقية يومك. وتطمئن قلوبنا بذكر الله. أم يوسف من العراق تقول حدثنا عن الأمانة. الحديث عن الأمانة شيء ليس باليسير. الأمانة تبرأت من حملها السماوات والأرض وحملها الإنسان، والأمانة بشكل عام الأمانة فيما بينك وبين الله في حقوق الله عليك، والأمانة فيما بينك وبين أبيك وأمك، الأمانة فيما بين الزوج والزوجة، الأمانة فيما بين الأب وأبنائه، الأمانة فيما بينك وبين عملك، الأمانة فيما بينك وبين جيرانك. نحن عملنا مبني على لا غدر لا خيانة، لا غدر عند المسلم، لا خيانة عند المسلم، لا تآمر وخيانة يخونك ويغدر بك، ليس هذا مسلم. المسلم من كان نقيا طاهرا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحافظ على سره، يحافظ على، وخاصة إذا كان ذلك السر فيما يعود عليه بالأمان، نسأل الله السلامة والعافية. أبو محمد من تونس كما سمعتم يقول أنا مضطر أشتري بيت، لكن ليس أمامي إلا البنك. طبعا الذي أعلمه أنا أن بنكا إسلاميا قد نشأ في تونس، بل وحدثني بعض إخواننا من خلال الرسائل التي تصل إلينا في هذا البرنامج على أن هناك بنك إسلامي نشأ في تونس. طيب إذا كان هذا البنك الآن بدأ يمارس نشاطه فلنشجعه، فلنقف معه، فلندعمه. أي نعم، وعلى البنك أن يتقي الله وأن يبدأ في تنويع أوعية نفع الناس عليه أن يدخل في باب المرابحة والمضاربة والمشاركة وعقود السلم والاستصناع والعقود الشرعية، إذا كان المنهج الربوي يقوم على منتج واحد هو النقد، فإن الشريعة الإسلامية عندها أكثر من منتج يستطيع أن يغطي حياتنا. طيب على أي حال، نعم يا أخي الحبيب. فاطمة من المغرب، تفضلي يا فاطمة من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بشرك الله يا شيخ بالجنة.
آمين يا رب، بشرني وبشركم بالجنة يا رب العالمين.
يا شيخ أنا عندي سؤال.
تفضلي.
الله يخليك، احنا عندنا أخ ديالنا في فرنسا.
نعم.
وهو اللي كيصرف علينا، والأب ديالنا ميت.
ينفق عليكم ما شاء الله.
نعم. والأب ديالنا ميت رحمه الله.
نعم.
ويا شيخ ما عندناش مدخول قاع.
أيوة.
يا شيخ هو الأخ ديالنا عنده زكاة، واش احنا نقدرون ناخذوا ديك الزكاة ونصرفوا بها على راسنا؟ يعني واش نقدروا ناخذوا الزكاة ونقراو بها؟
طيب أبشري إن شاء الله.
يا شيخ نعم. عافاك، ممكن تدعي لختيرة مريضة وتدعي معها الشفاء إن شاء الله، هي والأم ديالي.
الله المستعان، أبشري إن شاء الله. أم أحمد من السعودية، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت، أنا أخي تزوج مع مسيحية كندية بعقد أمام هيئة مختصة، ولكن بدون ولي ولا مهر وبالسر، ومع العلم أنه كانت نيته أنه يطلقها بعد ما يحصل على الجنسية الكندية مباشرة، وهو دحين ندمان، فبماذا تنصح؟ يعني إيش يسوي؟ هو الحين ندمان ما يدري إيش يسوي، ما تنصحه؟ بماذا تنصحه؟
لما تزوجها كان يصلي يا بنتي.
إيش كان يسوي؟
يصلي.
والله هذه الفترة اللي كان يعني في فترة الزواج ما كان يصلي، هذه الفترة لا
ما كان
يعني يصلي. هو قضى معها أسبوع عشان يروح يتزوجها وكذا، ما صلى في هذه الفترة.
وبعدها بدأ يصلي ولا كيف؟
الدحين يعني هو يحاول أنه يتوب، صار يصلي، صار يعني راح سوى عمرة يعني، بس ما يعرف إيش يسوي، وهو كان متزوج وعنده أطفال، ما يعرف إيش يسوي مع زوجته ومع أبناء، يعني ما بماذا تنصحه؟ هو دحين مرض يعني من الندم، مرض دخل المستشفى من كثرة الندم.
هو عايش هناك في كندا ولا؟
لا هو عايش في السعودية، بس كان هو يتمنى أنه يحصل على الجنسية يعني بشدة أنه خل يعني تزوج عشان يحصل على الجنسية.
وأين أجرى العقد يا بنتي؟
هو راح سافر في سافروا هو وهذه الحرمة، سافروا في مكان كده عشان يتزوجوا أمام هيئة، يعني هذا مكان معروف أن الناس يروحوا يتزوجوا فيه، بس وحدها يعني، بلا هي بلا ولي ولا يعني ولا أهله يدرون.
هيئة متخصصة في هذا الجانب يا بنتي؟
أيوة، هيئة مختصة في الزواجات، بس كأنه كافر يعني، زواج حق الكفار يعني، مو زواج حق
المسلمين. المهم أنا أسألك، لا تستعجلي على الحكم، خير إن شاء الله. هو يرغب أن تستمر معه ولا يبغى يطلقها؟ انقطعت. إيه أم حنان من السعودية، تفضل يا أم حنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبغى أسألك يا فضيلة الشيخ يعني سؤال كده بالنسبة للأزواج.
أيوة.
الزوجة الناشز يعني من هي؟ يعني هي اللي يعني يكون زوجها سبب في نشوزها، أم هي ناشز كده لوحدها يعني حارمني من كافة حقوقي، من بناتي، رؤية بناتي، من النفقة، من الفراش الله يكرمك، يعني من المعاشرة، من كل شيء. ولما قدمت بحقه بشكوى قال قدام القاضي إن أنا ناشز، إن ما لي أي حقوق عنده، فما أعرف إيش حكم الشرع يعني في هذا الشيء، شايف إن العلاقة يعني ساءت أكثر من 4 سنين كذا، ما أعرف إيش رد الشريعة في هذا الشيء.
أنت وصلتم إلى القضاء؟
والله إحنا وصلنا ولسه ما يعني أنا يعني له جلسات، ما حضر إلا جلسة واحدة وأنا ما حضرت، يعني تكلم عني أخويا على أساس النائب عني يعني.
لا لازم تروحي للقضاء إن شاء الله تعالى، والقضاء فيه خير كثير، وأنت في السعودية.
إيه طب هل هي ناشز يعني في هذه الحالة زي ما هو قال يعني ولا كيف؟
أنت هو أنت صاحبة القضية ولا واحدة ثانية؟
لا لا أنا صاحبتها.
أي إلى الآن ما صدر الحكم من القضاء حتى تقولي ناشز أو ما هي ناشز. هذا
ما هو عشان هو قال هذا الكلام من القانون.
يقول ما يكون يا أختي، دعيه يقول ما يقول.
إيه هو على أساس أدعى أنه هو حارمني من كافة حقوق، على هذا الأساس يعني.
ناس يلا الله يعينكم يا أختي.
آمين إن شاء الله، مع السلامة.
نعم. جاسم من الإمارات.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا العزيز، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
بما معناه أن السفر قطعة من العذاب.
نعم.
فهل السفر يعني في هذا الزمن هو المقصود فيه الغربة؟ يعني الغربة حاليا هل هي قطعة من العذاب؟ هاي الشق الأول. الشق
نعم.
الثاني أنه أغلب المغتربين أو نسبة كبيرة من المغتربين حاليا يعني يحرقهم الشوق لأهليهم ولأوطانهم ويرغبون بالعودة، بس الشيء الوحيد اللي يمنعهم هو يعني الموضوع المادي. فماذا أنت يعني تنصح المغتربين اللي حابب يرجع يعيش مع أهله ومع أمه ومع أبوه، بس كل ما يفكر بالموضوع المادي يعني يخليه يتراجع عنهم؟
الله المستعان، كلامك صحيح إن شاء الله، تسمع الإجابة يا حبيبنا إن شاء الله. من اسمها؟ أم فراج، فراج من السعودية. تفضل يا أم فراج.
السلام عليكم ورحمة.
وعليكم
الله
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
يلا ترى الوقت ضيق مرة، ما بقي إلا قليل. نعم.
الوالدة كانت تعبانة هالأيام.
إيه.
وكانت تصلي الظهر بعدين تصلي العصر بعدين تصليهم وراء بعض، يعني فاقدة شوي بسبب كثرة الحبوب عليها. وإذا جاء وقت الصلاة قلنا هالحين هذا وقت العصر هذا وقت المغرب، تقول لها أنا خلاص صليت. فهل هالحين هي الحمد لله رجعت لها ذاكرتها، فهل هالحين ترجع تصليهم أو كفاية اللي صلتهم قبل؟
أبشري إن شاء الله.
الله يبارك لي. والسؤال الثاني شيخ، إذا صار الإنسان مثلا يعمل ذنوب مثلا في اليوم اللي يعمل فيه ذنب يحصل له سوء في هاليوم هذا.
نعم.
وإذا عمل أعمال صالحة متتالية يحصل له يعني فيها حسنات، يحصل له سعادة في قلبه شيء.
نعم صحيح.
فهل هذا هؤلاء من أولياء الله الصالحين؟ فقد قيل لي ذلك. وهل الوالدة إذا صارت الله يكرمك ما تقدر تروح الحمام وتعبنا من حنا نوديها ونجيبها نعطيها تتيمم؟ يعني متوفر الحمد لله الماء.
طيب أبشر إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك يا أم فراج. أحبابي، أولا نبدأ بأختنا الكريمة التي سألتنا، تقول فاطمة، تقول أخونا في فرنسا، أبونا ميت. أولا وقبل كل شيء دعونا ننظر، إذا كان يعني لم يبق لكم عائل على الإطلاق إلا أخوكم، فإنه يجب عليه أن ينفق عليكم من ماله ما دام أنه غني وأنكم في أمس الحاجة للقمة العيش. هذا هو نظام النفقات في الإسلام، هذا نظام عجيب. نعم، في يعني بعض العلماء يقول إذا كان بين القريب والمنفق وارث يمنع يحجبه، على أي حال، لكن القول الصحيح أن الإنسان إذا كان عنده أقرباء كأخواته أو إخوانه وهم فقراء لا يملكون ما يقتاتون به، فإنه الشرع يلزمه دينا وقضاء. لو كان القضاء الشرعي عندنا قائما لألزمناه بأن ينفق عليهم. امرأة مسكينة في داخل بيتها لا تستطيع أن تخرج للعمل ولا عندها قدرة وتريد أن تقتات، وأخوها يتنعم بهذه الدنيا، نقول له اجلس ولا تعطي أختك شيء، لا تعطيها، يجب عليه أن يدفع لها من ماله. طيب، هل يجوز أن يعطى القريب من مال الزكاة كالأخ؟ نقول إن كان هذا الأخ كان هذه الأخت مما يجب عليه أن ينفق عليه فيجب أن يعطيه من ماله لا من الزكاة. لكن لو كان عندها ما يكفيها وهي لا تحتاجه وإنما عليها ديون يريد أن يسددها، يريد أن يقضي لها حوائج معينة غير القوت الضروري المتمثل في الأكل والشرب والملبس والمسكن ووسائل النقل، هذه الأساسيات عندنا، يجب أن يوفر لكل مسلم ما يأكله ويشربه ويلبسه ويسكن فيه ووسيلة انتقاله طبعا بالطريقة المناسبة، قد يعطيه أجرة الانتقال، بطاقات للأتوبيسات وإلى آخره. فالشاهد أنه لا بد هذا الحد الأدنى يجب أن يعطى ما يكفيه دينا. أما إذا كان هذا عنده وهو يريد أن يعطاه من الزكاة في باب مثلا قضاء الدين، قضاء بعض الحاجات، لا بأس أن يعطى من الزكاة الأخ والأخت والعم والعمة. إنما الذي لا يجوز على الإطلاق هو الأصول والفروع، يعني الأب ما يجوز أن يعطي الابن أباه من زكاة، لأنه هذا قولا واحدا يجب عليه أن نوفق عليه، وكذلك الابن، وكذلك الأقارب إذا كان ينفق عليهم، إذا كان ينفق عليهم نعم يجب عليه أن يعطيهم. طيب أم أحمد، هذه المشكلة الذين يذهبون ويتزوجون بهذه الحالة، طبعا هو أختنا يعني الله يكرمها أخفت بعض الأمور، لكن هو تزوجها بالطريقة التي هناك. على أي حال الإسلام يتشوف إلى 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 بقاء العقود، وخاصة إذا كانت هذه التي تزوجها أنها عفيفة، وأن هناك احتمال، انتبهوا لي. أولا ترى بالمناسبة الزواج من غير المسلمة مباح، وهذه الإباحة قد نقيدها، لأن المباح إذا دخلت فيه متاعب جاز تقييده. يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما وصل الصحابة إلى مصر وأرادوا أن يتزوجوا بالنصرانيات، كلمة قبطية يعني مصرية، انتبهوا، قبطي يعني مصري، مصري، سواء القبطي هو المصري سواء كان مسلما أو غير مسلم، هذا معناته القبطي يعني مصري، مش القبطي يعني نصراني، لا. فأرادوا أن يتزوجوا بعض النصرانيات، فعمر رضي الله تعالى قابلهم طلقوهم. فكتب إليه المغير بن شعبة: أحرام هي يا أمير المؤمنين؟ قال: ليست حرام، لكن خشيت أن تمنعكم عن المضي في الجهاد. ما شاء الله، يحصل لها المصرية ويجلس عندها وكلام جميل وخلاص، ما عاد يضيع ابن الحلال، ما عاد يضيع وين الدنيا فيه. فعمر رضي الله تعالى كان عنده حكمة، يقول: ليست حرام، لكن بس أنا أقيد المباح. فالمباح قد يقيده ولي الأمر لحكمة معينة. فالزواج من النصرانية أو اليهودية شريطة أن تكون من آل الكتاب وأن تكون عفيفة، مو يلقاها في مرقص ولا في ملهى ولا في مكان فاسد، لا، لا يجوز أبدا. وفي أمل أن يكون هذا الزواج سبيلا لإسلامه، ما أحد يحرمه على الإطلاق، فلماذا يدخل مستشفى من الهم؟ قضية فيها حيلة معينة. وإذا وصلت إلى هذا الحال، يا أخي من مسكك في حلقك؟ إذا كان أنت ستهلك لأنك تزوجتها، يا أخي الحمد لله، وانكحوا ما طاب لكم من النساء، عندنا ما عندنا زواج كاثوليكي. طيب أم حنان، يا أختي ما دام أن قضيتك أمام القضاء فآداب المفتي والمستفتي تقتضي ألا نتكلم فيها. شوف من آداب المفتي والمستفتي، إذا كان هناك قضية أمام القضاء وجب على المفتي أن يسكت. ليش يسكت؟ لأن القاضي تتوفر لديه ما يسمى عندنا بطرق إثبات الأحكام، هو يدعو الوثائق والشهود والمزكين ويستقصي ويفعل، بينما المفتي الواحد يقول له: يا شيخ ماذا أصنع في القضية الفلانية؟ يقول: افعل كذا وكذا. فهو أسير عند المستفتي، يعني المفتي أسير عند المستفتي، يجيبه على نحو كلامه. ولهذا إذا وصلت قضية عند مسألة عند قاضي، المفتي يتوقف، يقول: خلاص، ما دامت في القضاء، القضاء فيه بركة. وأنا أقول لكم بكل صراحة، أنا أثق في القضاة الموجودين في المملكة العربية السعودية، الحمد لله. القضاء عندنا قضاء شرعي مبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وروحي أنت يا أم حنان، اذهبي إلى المحكمة وتكلمي أنت بنفسك أمام القضاء، وحدثيه عما فعل بك زوجك، ولا تترك أخاك يذهب، لا يستطيع التعبير عن حاجتك، روحي أنت، قضية ما هي سهلة، عشان من أجلك ومن أجل أولادك. أخي جاسم من الإمارات يقول: السفر قطعة من العذاب. نعم، السفر قطعة من العذاب، وسيبقى السفر معنيا ومتعبا. والذين يغيبون من أجل الدنيا عليهم أن يتنبهوا لأنفسهم، التوازن في هذه الدنيا مطلوب. أن تذهب في أرض الله تبتغي فضل الله لا يلومك أحد، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، لكن يا أخي لا يترتب عليه أن تنقطع قطيعة بعيدة كما تفضلت يحرقك الشوق ويحرق الشوق من وراءك. فعليك إذن أن تكون متوازنا يا أخي، إما أن تأتي بأهلك معك وإما أن تسافر إليهم، وألا تستغرقك الدنيا ما تنتبه إلا بعد أن إلى متى تجمع 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 حتى تصبح مليونير، وإذا أصبحت مليونير تصبح عجوز ما بقي لك في الحياة نظر. لا، المسألة يجب أن يكون عند الإنسان شيء من حسن، أي نعم حسن التدبير. أم فراج من السعودية تقول: والدة تعبانة، يا إخواني الكبير أو المريض إذا غاب عقله وعاد، يغيب عقله ويعود، فهو كمثل النائم، إذا غاب عقله تركناه، وإذا استيقظ نقول اقض الصلاة التي فاتتك، هو مثل النائم. لكن إذا كان هناك خرف متواصل ما عاد يعرف الظهر من العصر، المغرب من العشاء، صلي العصر قال أنا صليت الفجر، صلي الفجر قال أنا صليت العشاء، صلي يعني مسكين خلاص، يدخل عليه ولده ما يعرفه، جاره ما عاد يدري عنه، في هذا الحال ارتفع عنه التكليف. فلا تكلفوهم يا إخواني، خلهم يسبحوا ويهللوا إذا قدروا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقول إنه إذا عملت ذنوب فإنها يعني تؤاخذ، وإذا عمل الصالح، هل هذا يدل على أنها أولياء؟ يا إخواني الأولياء هم الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والتقوى هي علامة الولاية ولا علامة سواها. ليست الولاية عندنا تنطلق من جنس أو من نسب أو من سبب أو من لون أو من جنس، أو قد يكون ذلك العابد التقي المؤمن الصالح يعني في أقصى بلاد الله. على أي حال، والمرأة التي لا تستطيع أن تتوضأ لها أن تتيمم. انتهت الحلقة أحبابي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيناكم بأسئلة حيارى، ونبغي عندكم حسن الجواب. أفيدونا وأفتونا، فأنتم شعراء.